السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إن عبد الله بن جحش رضي الله عنه هو أول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين سأتحدث عنهم اليوم. كانت والدته أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك كان عبد الله ابن عمته صلى الله عليه وسلم. لقد أسلم عبد الله قبل ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرقم. كانت هذه الدار لصحابي حديث العهد بالإسلام اسمه الأرقم بن أبي الأرقم، وكانت تقع خارج مكة، وهي بمنزلة مركز للمسلمين حيث كانوا يجتمعون فيها لتعلم الدين والعبادة، لذا فقد اشتهرت بدار السلام أيضا. وظلت هذه الدار مركزا في مكة إلى 3 سنين يتعبد فيها المسلمون بصمت، ويعقد النبي صلى الله عليه وسلم فيها المجالس. وعندما أسلم عمر رضي الله عنه بدأ المسلمون يخرجون إلى العلن. لقد جاء في رواية أن عمر رضي الله عنه كان آخر من أسلم في هذه الدار. باختصار، كان عبد الله بن جحش قد أسلم قبل أن تكون هذه الدار مركزا للمسلمين. وفي رواية أخرى أن عائلته أيضا لم تكن في مأمن من ظلم مشركي قريش، وقد هاجر إلى الحبشة مرتين مع خويه أبي أحمد وعبيد الله وأختيه زينب بنت جحش وحمنة بنت جحش. وقد تنصر أخوه عبيد الله بعد وصوله إلى الحبشة ومات هنالك متنصرا. كانت زوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان ما تزال في الحبشة حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. لقد جاء عبد الله بن جحش إلى مكة قبل الهجرة إلى المدينة، ثم جاء إلى المدينة مع قبيلته بني غنم بن دودان الذين كانوا قد أسلموا كلهم. وقد أخلى عبد الله مكة من أقاربه بحيث لم يبقى في الحارة أحد منهم، وقفلت بيوت كثيرة. هذا ما يحدث في بعض الأماكن في باكستان أيضا مع الأحمديين في هذه الأيام، إذ قد خلت منهم قرى بأكملها. قال ابن إسحاق: لما خرج بن جحش بن رئاب من دارهم عدا عليها أبو سفيان بن حرب فباعها من عمرو بن علقمة. فلما بلغ بني جحش ما صنع أبو سفيان بدارهم ذكر ذلك عبد الله بن جحش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارا خيرا منها في الجنة؟ قال: بلى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فذلك لك. لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في سرية إلى وادي نخلة، وقد جاء في سيرة الحلبية بهذا الشأن. لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الأخيرة قال لعبد الله بن جحش: وافي مع الصبح معك سلاحك أبعثك وجها. فوافاه الصبح ومعه قوسه وجعبته ودرقته. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح وجده واقفا عند بابه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فدخل عليه فأمره فكتب كتابا، ثم دعا عبد الله بن جحش فدفع إليه الكتاب وقال له: قد استعملتك على هؤلاء النفر. وكان قبل ذلك بعث عليهم عبيد بن الحارث، فلما ذهب لينطلق بكى صبيانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث عليهم عبد الله وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين، أي فهو أول من تسمى في الإسلام بأمير المؤمنين. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في شرح الآية: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لم يهدأ غضب الكفار، وإنما أخذوا يهددون أهل المدينة قائلين: إنكم أويتم أعداءنا، فلا مفر أمامكم إلا أن تقتلوهم جميعا أو تطردوهم من المدينة، وإلا فقسما سوف نهاجمكم ونقتلكم ونسبي نساءكم وذراريكم. ولم يكتفوا بالتهديد، وإنما أخذوا يعدون عدتهم للهجوم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان يبيت الليالي ساهرا يترقب، وكان الصحابة يقضون الليالي والسلاح في أيديهم حتى لا يفاجئهم هجوم العدو في ظلمة الليل. ونظرا لذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الاتفاقيات مع القبائل المجاورة للمدينة لينصر المسلمين إذا اقتضت الضرورة، كما أنه بناء على أخبار استعداد قريش لمهاجمة المدينة بعث 12 من صحابته بقيادة عبد الله بن جحش في السنة الثانية الهجرية إلى مكان يدعى وادي نخلة، وأعطاه رسالة وأمره أن يفتحها ويقرأها بعد يومين. ولما فتح الرسالة وجد فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيموا في وادي نخلة وأفيدونا بأخبار قريش، وتصادف أن قافلة لقريش قادمة بتجارة من جهة الشام مرت بهؤلاء، فقام عبد الله بن جحش باجتهاد شخصي منه وشن الهجوم على القافلة، فقتل من الكفار عمرو بن الحضرمي وأسر 2 منهم، واستولى المسلمون على الغنائم. وعندما رجعوا للمدينة وعرف النبي صلى الله عليه وسلم منهم بما جرى سخط عليهم سخطا شديدا وقال: لم آمركم بقتالهم، ورفض قبول الغنائم منهم. وذكر ابن جرير رواية عن ابن عباس تقول أن عبد الله بن جحش وأصحابه ظنوا خطأ أنهم ما يزالون في 30 من جماد الثانية، مع أن شهر رجب كان قد بدأ، فأثار المشركون ضجة بعد مقتل عمرو بن الحضرمي بأن المسلمين لا يرعون حرمة الأشهر الحرم التي يمنع فيها القتال. يقول المصلح الموعود رضي الله عنه: إن الله تعالى قد رد في هذه الآية على اعتراض الكفار وقال ما مفاده: صحيح أن القتال في هذه الشهور المحرمة مكروه وإثم عند الله، ولكن الأشد من ذلك كراهة هو أن يصد أحد غيره عن صراط الله تعالى ويرفض وحدانية الله ويهتك حرمة المسجد الحرام ويخرج أهله منه دون جريمة إلا أن يقولوا ربنا الله الواحد الأحد. تفكرون في أمر واحد ولا تفكرون فيما تأتونه من جرائم كبيرة من كفر بالله ورسوله وانتهاك حرمة المسجد الحرام وإخراج أهله منه بدون حق، فما دمتم ترتكبون هذه الأمور الشنيعة القبيحة فكيف تلومون المسلمين وتعترضون عليهم؟ إنهم وقعوا في خطأ سهوا ونسيانا، ولكن ما تفعلونه عمد مقصود. لقد ذكر حضرة سيد زين العابدين ولي الله شاه في شرح حديث في صحيح البخاري نتائج إيجابية لسرية عبد الله بن جحش، وكتب موضحا: الأحداث تخبر أن الغاية التي من أجلها بعثت هذه السرية تحققت تماما، وحصلت معلومات يقينية عن خطط قريش مكة وعن تحركهم وتنقلهم. أما حادث قتل الحضرمي فهو حادث ضمني وعارض، وقول بعض المؤرخين أنه خطر ببال بعض أفراد هذه المهمة أن يستعيدوا أموالهم المغتصبة ليس صحيحا، بل الهدف الحقيقي لهذه المهمة إنما كان تقصي المعلومات اليقينية بواسطة هذه السرية عن غاية القافلة التي خرجت تحت قيادة أبي سفيان بن حرب، وعن خطط قريش مكة لشن الحرب، وهذا ما عهد إليهم بسرية. لذا فهم لم يفوتوا فرصة القبض على هذه القافلة الصغيرة، وتصوروا أنهم أرسلوا لاستطلاع استعدادات قريش مكة للحرب، ثم اكتفاؤهم بنهب قافلة والعودة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو تصور مستبعد تماما. كان عبد الله بن جحش صحابيا عظيما، وكان ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فانتخبه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة لكونه جديرا بالثقة وموضع سر. وحين علم النبي صلى الله عليه وسلم باستعدادات قريش مكة للحرب، شرع هو أيضا في الاستعداد بسرية تامة. لقد ذكرت كتب المغازي بعض الروايات القائلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أبدى سخطه على حضرة عبد الله بن جحش وأصحابه، ولكن هذا السخط كان جائزا في وضع كهذا، حيث كان من المحتمل أن تقع فتنة، ولكن في كثير من الأحيان قد تقع بعض الأمور التي تبدو في ظاهرها أخطاء ولكنها تصدر بمشيئة الله تعالى، وتظهر بعض الأحداث البسيطة نتائج عظيمة. فكان ممكنا ألا يرسل وفد عبد الله بن جحش رضي الله عنه ولا يصدر منه ما صدر، وأن تصل إلى مكة دون ما خطر القافلة الآتية من الشام تحت إمرة أبي سفيان، ويعد القرشيون مستفيدين بهذه القافلة عدتهم ويهاجم المسلمين، فيكون تحدي مواجهتهم صعبا على الصحابة قليل العدد وعديم الحيلة. ولكن بحادث عبد الله بن جحش ثارت ثائرة سادة قريش المتكبرين، فخرجوا في حال الثورة والتكبر تلك متعجلين إلى بدر في جيش مؤلف من 1000 مقاتل تقريبا، ظانين أنهم يحمون قافلتهم، وما كانوا يعلمون أن هناك قد قدر موتهم. وفي جهة أخرى كان من المحتمل أن لو علم الصحابة بذهابهم لمواجهة جيش مسلح لتردد بعضهم، فالسرية عملت عمل خندق في الحرب، وهو يسمى في مصطلح اليوم التعمية أو التمويه. ورد في التاريخ أن حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم أغنى عبد الله بن جحش عن الدنيا كلها، وإن كان يتمنى شيئا فهو التضحية بنفسه في سبيل الله، فتحققت أمنيته هذه وصار معروفا باسم المجدع في الله. وتفصيله أنه دعا الله قبل استشهاده، فكيف تقبل دعاؤه؟ حادث دعائه قبل استشهاده معروف. روى إسحاق بن سعد بن أبي وقاص قائلا: حدثني أبي أن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد: ألا تدعو الله؟ فخلوا في ناحية، فدعا أولا سعد فقال: يا رب، إذا لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه، شديدا حرده، أقاتله ويقاتلني، ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وأخذ سلبه. فأمن عبد الله بن جحش، ثم قال: اللهم ارزقني رجلا شديدا حرده شديدا بأسه، أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت: يا عبد الله، في من جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك. فتقول: صدقت. قال سعد: كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي، لقد رأيته آخر النهار، وإن أنفه وأذنه لمعلقتان في خيط، أي جدعت وسلكت في خيط. هذا هو الفعل الظالم الذي كان الكفار يقومون به، وهذا ما يقوم به اليوم بعض المسلمين المتطرفين باسم الإسلام. وعن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج إلى أحد نزل عند الشيخين، وهو موضع قريب من المدينة، بات صلى الله عليه وسلم هناك، فأصبح فجاءته أم سلمة بكتف مشوية فأكلها، ثم جاءت بنبيذ فشرب، وأظن أنه شراب مثل هريرة، ثم أخذه رجل من القوم فشرب منه، ثم أخذه عبد الله بن جحش فعب فيه، فقال له رجل: أعطني بعض شرابك، أتدري أين تغدو؟ قال عبد الله: نعم، ألقى الله وأنا ريان أحب إلي من أن ألقاه وأنا ظمآن. يقول حضرة الخليفة: ما أعجب أسلوب حب الصحابة لله، وما أحسن استعدادهم للقائه عز وجل. ودفن عبد الله بن جحش وحمزة بن عبد المطلب في قبر واحد. كان حمزة خال عبد الله بن جحش، كان حمزة رضي الله عنه خال عبد الله بن جحش، وكان عبد الله يوم شهادته ابن 40 سنة، وولي تركته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشترى لابنه مالا بخيبر، ورد ذلك في الطبقات الكبرى لابن سعد. كان عبد الله بن جحش ذا رأي سديد، وكان ممن استشارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. كتب المصلح الموعود رضي الله عنه حادث أخت عبد الله بن جحش رضي الله عنه عند رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد، وهذا الحادث ورد في التاريخ، وبينه المصلح الموعود رضي الله عنه في كلماته وقال: نرى في غزوة أحد كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدى نموذج علو الهمة والأخلاق الفاضلة، وواسى الناس وجبر خواطرهم. يتبين من هذه المعركة أنه صلى الله عليه وسلم كان على أعلى مستوى من الأخلاق، كما ظهرت في هذه الحرب تضحيات الصحابة عديمة المثال. يقول حضرته: أنا بصدد رواية أحداث ذلك الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم راجعا فيه إلى المدينة بعد انتهاء المعركة، وإن نساء المدينة اللواتي كنا قد سمعنا خبر استشهاده خرجنا لاستقباله على مسافة من المدينة بعد تلقيهن خبر وصول جثته، وكانت من بينهن حمنة بنت جحش أخت زوجته، وكان قد استشهد 3 من أقرب أقربائها في هذه الغزوة. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتسبي فقيدا لك. وهذا تعبير عربي يعني أنني أخبرك أن أحد أحبائك قد مات أو استشهد. سألت حمنة بنت جحش عمن استشهد من أقاربها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خالك حمزة. قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قالت: رفع الله درجاته، ما أروع ما لقيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتسبي آخر. فسألت حمنة عمن يكون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوك عبد الله بن جحش. فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قالت: الحمد لله، ما أروع ما لقيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حمنة احتسبي آخر. فسألت عمن يكون أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد استشهد زوجك. فسالت عيناها بالدموع فقالت: واحرباه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للزوج من المرأة لشعبة ما هي لشيء. فلما أخبرها باستشهاد خالها قالت: إن لله وإنا إليه راجعون. ولما أخبرها عن استشهاد أخيه قالت أيضا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن لما أخبرها عن استشهاد زوجها تنهدت تنهيدة عميقة وقالت: واحرباه، ولم تتمالك دموعها وأبدت حزنها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أن المرأة في مثل هذا الوقت تنسى عز أقاربها حتى تنسى الذين تربطها بهم علاقة الدم، إلا أنها لا تستطيع أن تنسى زوجها المحب. ثم سأل صلى الله عليه وسلم حمنة: لماذا قلت وحرباه عند سماعك خبر وفاة زوجك؟ قالت: يا رسول الله، ذكرت يتم ولده، فمن سيعتني بهم بعده؟ يقول حضرته: إذا كان الزوج محبا فالزوجة تذكره عموما، ولكن كانت حمنة يهمها أولاد زوجها وذكرت ذلك. وفي ذلك درس للأزواج في عصرنا هذا، فيجب أن يكون الرجال أزواجا محبين والنساء أمهات حريصات على أولادهن، ولا يمكن أن يكون الرجال أزواجا محبين إلا بأدائهم حقوق أزواجهم وأولادهم، وهو أمر تكثر الشكاوي حوله اليوم. وبهذا الخصوص يقال أن الحقوق لا تؤدى. ثم ما أروع رد النبي صلى الله عليه وسلم عليها، إذ قال: أبدلك الله بخير منه رعاية لأطفالك. فكانت نتيجة دعائه صلى الله عليه وسلم أن تزوجت حمنة من طلحة فولدت منه محمدا بن طلحة. وورد في كتب التاريخ أن طلحة لم يكن يحب ابنه محمدا حبه لأولاد حمنة من زوجها الأول. وكان الناس يقولون ليس أفضل من طلحة رعاية لأولاد الآخرين، وكان ذلك نتيجة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي الثاني الذي أذكره اليوم هو كعب بن زيد رضي الله عنه، واسمه كعب بن زيد بن قيس بن مالك، وهو من بني النجار. لقد اشترك كعب رضي الله عنه في غزوة بدر، واستشهد في غزوة الخندق، ويقال أنه أصيب بسهم أمية بن ربيعة بن صخر. كان من أصحاب بئر معونة، ولقد استشهد جميع أصحابه ولم ينجو إلا هو. وبئر معونة مكان بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه 70 من صحابته، ومعظمهم كانوا حفاظا للقرآن وقراءه، وقد استشهدوا خداعا من أهل هذه المنطقة، ولم ينجو منهم إلا كعب الذي صعد الجبل. وورد في بعض الروايات أن الكفار هاجموه وأصيب بجروح بالغة، فحسبوه ميتا وتركوه، إلا أنه كان به رمق حياة، فوصل بعد عدة أيام إلى المدينة وشفي واستعاد عافيته. الصحابي الثالث الذي يذكره هو صالح شقران، اسمه صالح، ولقبه الذي عرف به هو شقران، وكان حبشيا ومولى لعبد الرحمن بن عوف. أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم لخدمته، فاشتراه من عبد الرحمن، وفي بعض الروايات أن عبد الرحمن أهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شهد صالح شقران بدرا وهو مملوك، فلم يسهم له النبي صلى الله عليه وسلم، بل استعمله على الأسرى، فجزاه كل رجل له أسير، فأصاب أكثر مما أصاب رجل من القوم من المقسم، أي لم ينل سهما من الغنائم، إلا أنه بهذا الطريق نال أكثر مما أصاب من كان له سهم في الغنائم. لقد اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر. يقول جعفر بن محمد صادق: كان شقران من بين أهل الصفة الذين كانوا يجلسون على باب النبي صلى الله عليه وسلم. لقد اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر. يقول جعفر بن محمد صادق: كان شقران من بين أهل الصفة الذين كانوا يجلسون على باب النبي صلى الله عليه وسلم. لقد تشرف بأن كان في من حضر غسل النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه. قال ابن عباس: غسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه الذي توفي فيه، وكان من الذين نزلوا في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والفضل بن العباس وقثم بن العباس وشقران وأوس بن خولي. ويقول شقران: والله لقد فرشت في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفته. وبحسب رواية صحيح مسلم كانت قطيفة حمراء يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم ويفترشها. وكان شقران يقول: كرهت أن يلبسها أحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها ويفترشها. استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع ما وجد من رحال أهل المريسيع من رثة المتاع والسلاح والنعم وغيرها، وذلك لأنه كان يؤدي واجب الحراسة، بحيث صار محل ثقة للنبي صلى الله عليه وسلم. لقد أرسل عمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن صالح شقران إلى أبي موسى العشري وكتب معه: وجهت إليك الرجل الصالح عبد الرحمن بن صالح شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف له مكان أبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي المكانة التي وهبها الإسلام للعبيد، بحيث لم يعتقهم من العبودية فقط، بل أصبح أولادهم أيضا جديرين بالاحترام. وفق إحدى الروايات سكن شقران في المدينة، وكان له بيت في البصرة أيضا، وتوفي في عهد عمر رضي الله عنه. والصحابي الآخر الذي أذكره هو مالك بن الدخشم، الذي كان من بني غنم بن عوف من الخزرج. كان له من الولد ابنة اسمها الفريعة. اختلف العلماء في شهوده بيعة العقبة، فقال موسى بن عقبة وابن أسحاق أنه شهدها. على كل حال، هذه النقاشات تجري دوما بين العلماء. لقد شارك سيدنا مالك بن الدخشم بعد ذلك في جميع الغزوات. كان سهيل بن عمرو من كبار زعماء قريش الكرام، كان في جانب المشركين يوم بدر، فأسره حضرة مالك بن الدخشم. قد ورد في رواية عن عامر بن سعد عن أبيه سيدنا سعد بن أبي وقاص: لقد رميت سهيل بن عمرو يوم بدر بسهم فقطع عرقه، فقفوت أثر قطرات دمه، وأخيرا رأيت سيدنا مالك بن الدخشم قد أخذ بناصيته، فقلت له: هذا أسيري، إذ قد رميته بسهم. لكنه قال: هذا أسيري لأني قد أمسكت به. ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه من كليهما. ثم في روحة انفلت سهيل من سيدنا مالك ابن الدخشم، فنادى في الناس بصوت عالي وخرج في البحث عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجده فليقتله، إذ كان قد جاء لقتال المسلمين، وكان أسير حرب، فلما انفلت كان هناك خطر منه، لذا صدر الأمر بقتله. لكن لما كان قد قدر لسهيل بن عمرو أن يعيش، فقد وجده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقتله. فهذه هي أسوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها رد على أولئك الذين يتهمونه بارتكاب المظالم وسفك الدماء. ونرى أن الذي كان يستحق القتل وكان قد أمر بقتله، فحين وجده هو نفسه صلى الله عليه وسلم لم يقتله. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم وجده في أشجار السمرات الكثيرة، فأمر بأن تغل يداه إلى عنقه، أي تم اعتقاله. في صحيح البخاري رواية أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد انكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم استطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال فآب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن دخيشين؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، ربما قال ذلك لأنه لم يحضر رغم إقامته في الحي نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله، قال الله ورسوله عالم. قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، وربما كان بسبب لين طبعه يريد أن ينصح المنافقين ويقربهم إلى الإسلام، ومن ثم كان يكن لهم المواساة، مما أدى إلى نشوء سوء فهم في الصحابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. البخاري. وفي هذه الرواية رد على أولئك العلماء المزعومين الذين يصدرون فتاوى التكفير ويمارسون المظالم على الأحمديين من هذا المنطلق، وإن فتاوى هؤلاء العلماء المزعومين نفسها قد دمرت أمن البلاد الإسلامية وسلامها. ففي باكستان هذه الأيام ينشط تنظيم لبيك يا رسول الله، وهم يرفعون هتافات لبيك يا رسول الله، لكنهم خلافا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول لمن قال لا إله إلا الله لست مسلما، فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يقولون لنا لستم مسلمين لأنكم لا تقولون ذلك ابتغاء وجه الله، أفهم أعلم بما في القلوب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ حفظ الله القوم وأنقذهم من هؤلاء. وفي رواية أن عتبان بن مالك قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مالك بن الدخشم إنه منافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال بلى ولا شهادة له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. ويبدو أن بعض الناس في ذلك الزمن أيضا كانت فيهم شدة كالمشايخ المعاصرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم. فالله وحده عليم بما في القلوب. والملاحظ أن الله قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء العلماء ولا سيما الباكستانيون حائزون على حد زعمهم على رخصة لممارسة المظالم باسم الإسلام. عن أنس رضي الله عنه أن مالك بن الدخشم أسيء إليه أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسبوا أصحابي. أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك ونزل بذي أوان، فنزل عليه الوحي عن مسجد الدرار، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم ومعا بن عدي فقال: انطلق إلى هذا المسجد. فخرج مسرعين حتى أتيا بني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم، فقال مالك لمعا: أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي. فدخل أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا، ثم خرج يشتدان حتى دخل المسجد، فبحسب رواية أحرقاه وهدماه بين المغرب والعشاء. فالذين كان البعض يشكون فيهم من سوء الفهم، إذ لا نستطيع أن نسيء الظن بالصحابة ويرون أنهم سالكون طريقا خاطئا، حتى وصفوهم بالنفاق، هم أنفسهم من أمروا بهدم مركز المنافقين ووفقوا لهدمه بإذن الله. رفع الله درجات هؤلاء الصحابة على الدوام، ووفقنا لفحص أنفسنا لنعرف ما الذي أمرنا الله تعالى به ولأي مدى نستجيب له في ذلك.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله